غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
فيها واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا العرب على قسم هذا ليس تقرير وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقرير
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أفواجا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد الباب الثالث الأقسام الأولية للوجود ويشتمل على 6 محاضرات المحاضرة الأولى الخارجي والذهني المستقل والرابط الواجب والممكن العلة والمعلول الفعل والقوة المجرد والمادي أولا لا بد أن يعلم أن للوجود نحوين من التقسيمات النحو الأول هو الذي يعبر عنه بالقسمة الأولية أو التقسيم الأولي والنحو الثاني هو الذي يعبر عنه بالتقسيم الثانوي توضيح ذلك عندما يقسم النحوي الكلمة فإن الكلمة ابتداء تنقسم إلى الاسم والفعل والحرف وبتبع تقسيمها إلى الاسم والفعل والحرف تنقسم إلى معرب وإلى مبني إلى مضارع وإلى أمر وإلى ماض إذن تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني ليس هذا هو التقسيم الأولي إنما انقسمت إلى معرب وإلى مبني بتبع تقسيمها إلى اسم وفعل وحرف تقسيم الكلمة الأولي هو الاسم والفعل والحرف فالمراد بالقسمة الأولية هي التي تعرض المقسم من دون واسطة أما تقسيم الكلمة إلى معرب ومبني فبواسطة تقسيمها إلى الاسم والفعل أما تقسيمها إلى الاسم والفعل والحرف من دون واسطة كذلك تقسيم الوجود في الفلسفة الوجود يقسم بالقسمة الأولية إلى هذه الأقسام إلى وجود الواجب ووجود الممكن نعم بتبع تقسيمه إلى الواجب وإلى الممكن يمكن هناك أن ينقسم إلى ينقسم إلى ممكن بالذات وإلى ممكن بالغير إلى واجب بالذات وإلى واجب بالغير فهذه القسمة يصطلح عليها بالقسمة الثانوية لا القسمة الأولية إذن المراد من الأقسام الأولية هي التي تعرض الوجود من دون واسطة أولى هذه التقسيمات تقسيم الوجود إلى وجود ذهني وإلى وجود خارجي قال أهداف المحاضرة أولا الوقوف على قيمة مبحث الوجود الذهني ثانيا تحديد المراد من الوجود الذهني ثالثا مواجهة الاعتراض على الوجود الذهني رابعا دراسة ملاك الصدق والكذب في القضايا تمهيد أول من عقد فصلا مستقلا بعنوان الوجود الذهني هو الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وتبعه في ذلك المحقق الطوسي في التجريد، وإن وجدت إشارات له في كلمات المتقدمين كالشيخ الرئيس وغيره، حيث تطرق إلى مسألة الوجود الذهني، لكنهم لم يعقدوا فصلا مستقلا بابا مستقلا تحت عنوان الوجود الذهني كما فعله المتأخرون أمثال صدر المتألهين والسيد العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان. حديثنا حول مسألة الوجود الذهني والوجود الخارجي في عدة محاور. المحور الأول في بيان قيمة مبحث الوجود الذهني. المحور الثاني في تحديد محل النزاع. المحور الثالث في بيان الأقوال في مسألة الوجود الذهني، وأخيرا يقع الكلام في ملاك الصدق والكذب. أولا، ما هي القيمة العلمية لمبحث الوجود الذهني؟ على نحو الإجمال أقول، وبيانه سوف يأتي في طيات بحثنا، أن هناك ارتباطا منطقيا بين التسليم والاعتراف بالوجود الذهني من جهة، وبين إمكان المعرفة الإنسانية من جهة أخرى. ومعنى ذلك، لو لم نسلم بالوجود الذهني، لو لم نعترف بالوجود الذهني، لأنكرنا تحقق وإمكانية العلم عند الإنسان. إذن إمكان العلم يعني إمكان علم الإنسان، إمكان أن يعلم الإنسان، إمكان العلم إمكان المعرفة موقوف على التسليم بالوجود الذهني. فإذا أنكرنا الوجود الذهني، إذا لم تتحقق المعرفة، لم تحصل المعرفة، بل لا يمكن أن تتحقق المعرفة، وهو عين السفسطة. لماذا؟ لأن أصالة الواقعية تقوم على إمكان المعرفة، فإذا أنكرنا إمكان المعرفة إذن وقعنا في السفسطة وإنكار الواقعية. إذن من هنا تنطلق وتنشأ قيمة مبحث الوجود الذهني، ويا لها من قيمة، إذ أن إنكار الوجود الذهني يؤول إلى إنكار العلم وإمكان المعرفة، وإنكار المعرفة هو عين إنكار أصالة الواقعية الذي هو عين السفسطة. يبقى الكلام، هذا على نحو الإجمال أقول، يبقى الكلام شيخنا وضحوا لنا ما هو وجه الملازمة، كيف أن إنكار الوجود الذهني يستلزم يؤول إلى إنكار العلم والمعرفة. هذا ما سوف يتضح في طيات المبحث إن شاء الله. لهذا قال، والقيمة العلمية لهذا المبحث تكتشف من خلال الارتباط المنطقي بين ماذا وبين ماذا؟ بين مسألة قيمة المعرفة الإنسانية وإمكانها، يعني إمكان العلم الذي هو الركن الثاني من أركان أصالة الواقعية، وبين الاعتراف بالوجود الذهني. وجه الارتباط شيخنا، بحيث يؤدي إنكار الوجود الذهني إلى إغلاق، إلى سد باب العلم والمعرفة، وهو عين السفسطة. حتى يتضح هذا ننتقل إلى المحور الثاني، تحرير محل النزاع. كل ماهية بالمعنى الأخص لها نحوان من الوجود. مثلا إذا جئنا إلى ماهية الإنسان، الإنسان في الخارج
هو عبارة عن الحيوانية الناطقية، ماهيته أنه حيوان ناطق. كذلك ماهية الإنسان في الذهن هو حيوان ناطق. إذن عندنا إنسان في وعاء الخارج، وعندنا إنسان في وعاء الذهن. هنا يقال ثمة تطابق بين الإنسان الخارجي، بين الإنسان الذهني والإنسان الخارجي، هناك تطابق. التطابق في أي مرتبة يقع؟ نحن عندنا مرتبتان، مرتبة الوجود ومرتبة الماهية. التطابق بين الإنسان الذهني والإنسان الخارجي بلحاظ المرتبة الماهوية، بلحاظ الماهية. ومعناه أنه إذا كان الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، في الذهن يجب أن يكون أيضا حيوان ناطق. لا أن الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق وفي الذهن يكون حيوانا صاهلا، لا أن الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق وفي الذهن يكون بقرة أو شجرا، لا. إذا كان الإنسان بلحاظ مرتبة الخارج ماهيته أنه حيوان ناطق، فهو كذلك بلحاظ مرتبته في الذهن. وهذا ما اصطلحنا عليه بالتطابق الماهوي، أن هناك تطابقا ماهويا بين ما في الذهن وما في الخارج. فإذا كان الإنسان في الخارج حيوان ناطق، فهو كذلك في الذهن ماهيته أنه حيوان ناطق. هذا ما عبرنا عنه بالتطابق الماهوي. أما بلحاظ مرتبة الوجود، نقول هنا يوجد فرق. الإنسان في الخارج يكون منشأ لترتب الآثار الخارجية عليه، فإذا تحقق الإنسان في الخارج تحققت الحركة والكلام والتعقل والتحليل والتدبير والتجريد والانتزاع، هذه كلها آثار وجودية تترتب على الإنسان بلحاظ المرتبة الخارجية. أما الإنسان بلحاظ الذهن، بلحاظ المرتبة الذهنية، فهو لا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. فالإنسان في الذهن، الإنسان الذهني لا ينطق ولا يتكلم ولا يحلل ولا ينتزع ولا أي شيء آخر من تلك الآثار الخارجية. مثلا إذا كانت النار في وعائها الخارجي تحرق وتضيء وتنبعث عنها الحرارة، النار الذهنية ليس لها تلك الآثار الخارجية، فالنار في الذهن، صورة النار في ذهني لا تحرق ولا تضيء، وإلا لأحرق الذهني. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج أن هناك تطابقا بين الإنسان في الخارج والإنسان في الذهن، وهذا التطابق قلنا في أي مرتبة؟ في مرتبة الماهية. وأن هناك اختلافا بلحاظ الآثار، فالإنسان في الخارج يكون منشأ لآثار خارجية، بينما الإنسان الذهني ليس له تلك الآثار الخارجية. الإنسان إذا كان منشأ، أو قل الشيء إذا كان منشأ للآثار يسمى وجود خارجي، إذا لم يكن له تلك الآثار يسمى وجودا ذهنيا. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، ما هو المراد من الوجود الذهني؟ أولا، ليس المراد من الوجود الذهني هو الذهن، القوة العاقلة التي بها يتميز الإنسان وبها كرم الله الإنسان. إذن ليس المراد من الوجود الذهني هو القوة العاقلة المعبر عنه بالذهن، القوة الكاسبة التي تكتسب. وثانيا، ليس المراد بالوجود الذهني كل مفهوم يحصل في الذهن يسمى وجودا ذهنيا، لا، الوجود الذهني لغة ما يحصل في الذهن يسمى وجودا ذهنيا، ولكنه في الفلسفة نريد بالوجود الذهني معنى خاص يتقوم بركنين، مجموع أمرين، ما هما؟ التفت جيدا لتحرير محل النزاع بدقة. الأمر الأول ما هو؟ حصول معلوم في الذهن، هذا أولا، وثانيا أن يكون هذا المعلوم المتحقق في الذهن عين ما في الخارج، لكن عينه في أي مرتبة؟ في مرتبة الماهية، وهو ما عبرنا عنه بالتطابق الماهية. فإذا كان الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، الإنسان في الذهن أيضا هو حيوان، ماهيته حيوان ناطق. إذن الوجود الذهني يراد به التطابق الماهوي، لا يراد به الذهن ولا يراد به مجرد أن يحصل مفهوم في الذهن، بل لا بد ما يقوم الوجود الذهني هو نظرية التطابق الماهوي، يعني أن ما في الخارج يطابق ما في الذهن من حيث الماهية، هذا هو المراد بالوجود الذهني. إذن من الآن فصاعدا، إذا قلنا الوجود الذهني إلى أين يذهب ذهنك؟ إلى التطابق الماهوي، لا يذهب ذهنك إلى الذهن ولا يذهب ذهنك إلى أنه مجرد تحقق معلوم في الذهن، لا، نريد بالوجود الذهني الذي هو محل الخلاف نريد به التطابق الماهوي، أن ما في الذهن هو عين ما في الخارج، عينه من حيث الآثر أو عينه من حيث الماهية؟ عينه من حيث الماهية، وإلا الفرق من حيث الآثار. تفت جيدا. قال: لكل ماهية بالمعنى الأخص نحوان من الوجود. أولا الوجود الخارجي ويصطلح عليه بالوجود العيني. ثانيا الوجود الذهني ويصطلح عليه بالوجود العلمي أو الظلي. فماهية الإنسان مثلا لها وجود في الخارج تترتب عليها آثارها الخارجية من حركة ونطق وكلام وغيرها، ولها وجود ذهني لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية. هذه تلك مهمة، تفت جيدا. الصورة العلمية في ذهني، صورة النار، صورة الإنسان، صورة البقر، صورة الشجر، ما هو فرقها عن النار في الخارج؟ قلنا النار في الخارج منشأ لترتب آثار خارجية عليها تحرق وتضيء، بينما النار في الذهن، سمعت جيدا، النار في الذهن هل نقول لا تترتب عليها مطلق الآثار الخارجية أو لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية؟ الصحيح أن نقول لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، يعني الآثار التي تنشأ عن النار الخارجية لا تنشأ عن النار الذهني، النار الذهني يعني صورة النار، ولكن هذه الصورة لها آثار خارجية أخرى أو ليس لها آثار خارجية أخرى؟ نقول لها آثار خارجية. كيف؟ نقول أحد آثارها أنها تطرد الجهل عن النفس، هذه النفس قبل أن تأتي الصورة العلمية، قبل أن يأتي المعلوم، هذه النفس كانت منعوتة شيخنا بماذا؟ بأنها جاهلة. بعدما جاءت هذه الصورة العلمية أصبحت النفس عالمة، والعلم أثر من الآثار وكمال من الكمالات، به تتكامل النفس، بالعلم تتكامل النفس. إذن الصورة العلمية شيخنا لها أثر أو ليس لها أثر؟ لها أثر. لهذا نحن لا نريد أن ننفي عموم الآثار، نريد أن ننفي فقط تلك الآثار الخارجية لا مطلق الآثار. لهذا يقول ولها وجود ذهني. التفت، لم يقل لا تترتب عليها الآثار، قال لا تترتب عليها تلك الآثار الخارجية، وإن ترتبت عليها آثار أخرى. قلنا أحد الآثار التي تترتب على الصورة العلمية أنها تطرد الجهل عن النفس، تحقق نعتا للنفس، نعتا كماليا وهو صفة العلم. خب جيد، والسؤال حينئذ ما هي العلاقة بين الماهية بوجودها الخارجي والماهية بوجودها الذهني؟ قلنا ما هي العلاقة؟ أسميناها بالتطابق الماهوي الذي هو الوجود الذهني. والسؤال حينئذ ما هي العلاقة بين الماهية بوجودها الخارجي والماهية بوجودها الذهني؟ نصل إلى المحور الثالث، الأقوال في المسألة. توجد نظريتان. النظرية الأولى أن العلاقة بين الماهية الذهنية والماهية الخارجية، يعني بين الإنسان الخارجي والإنسان الذهني، علاقة التطابق، وتنص علاقة التطابق على أن ما في الذهن هو عينه ما في الخارج، وأكد عينه من حيث المرتبة الوجودية أو من حيث المرتبة الماهوية، من حيث المرتبة الماهوية. يعني إذا كان الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، في الذهن أيضا حيوان ناطق. وقد تقول المسألة أصلا وجدانية، خب إذا كان الإنسان في الخارج حيوان ناطق، إذن في الذهن سوف يكون فرسا، سوف يكون غنما، أكيد سوف يكون أيضا هو حيوان عاقل. هذه النظرية هي نظرية التطابق الماهوي، وينص القول الأول على أن الماهية بلحاظ وجودها الخارجي، التفت جيدا، هي عين الماهية بلحاظ وجودها الذهني. نعم، من حيث المرتبة الوجودية تختلف، تلك في مرتبة الخارج وهذه في مرتبة الذهن، لكن ما هو الفرق؟ ليس فقط مسمى الذهن وخارج، الفرق من حيث ترتب الآثار وعدمها. فكما أن ماهية الإنسان في الخارج هي الحيوانية الناطقية، فكذلك هي عينها في الذهن حيوانية ناطقية. خب أين الفرق؟ والفرق بينهما، بين الماهيتين، في نحوي الوجود، من حيث ترتب تلك الآثار الخارجية فيعبر عنه وجود خارجي، وعدم ترتب تلك الآثار الخارجية فيعبر عنه وجود ذهني. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن العلاقة بين الإنسان الذهني والإنسان الخارجي ليس علاقة التطابق، يعني ليس إذا كانت ماهية الإنسان في الخارج هي الحيوانية الناطقية، ليس هي كذلك في الذهن هي حيوانية ناطقية، بل يمكن القول لا يوجد تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج، لا يوجد تطابق ماهوي. إذن ماذا يوجد؟ قالوا توجد فقط حكاية، والحكاية لا تستلزم التطابق، الحكاية أعم من التطابق، فإن الشبح يحكي عن شيء أو لا يحكي عن شيء، يحكي عن شيء، لكن يطابقه أو لا يطابقه، لا يطابقه، لهذا يقال شبحه. إذن مجرد الحكاية لا يعني التطابق الماهوي. إذن القول الثاني لا يريد أن يقول أن هناك تطابقا ماهويا بين ما في الذهن وما في الخارج، بل يقول ما في الذهن فقط يحكي عما في الخارج، لكن لا دليل على التطابق، أنه إذا كان الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، في الذهن يجب أن يكون حيوانا ناطق، لا يمكن أن يكون شيئا آخر. نعم ما في الذهن يحكي، فالعلم ليس إلا حكاية. القول الثاني وينص على التغاير الماهوي. ما معنى التغاير الماهوي؟ يعني عدم التطابق بين ما في الخارج وما في الذهن، حيث أن ما في الذهن شبح وظل لما في الخارج، يعني يحقق فقط الحكاية دون التطابق، كصورة الأسد المنقوسة على الجدار التي تحكي عن الأسد الخارجي، ليس الفرس، عن الأسد الخارجي، فقد دورها دور الحكاية وليس الدور هو دور التطابق الماهوي. هذا هو القول الثاني. والقول الأول وهو التطابق الماهوي الذي هو معنى الوجود الذهني هو المشهور بين الحكماء ويعرف بالوجود الذهني. سؤال: ما هو الوجود الذهني؟ قال: ويقوم على مجموع أمرين. واحد: وجود ماهية في الذهن وراء الوجود الخارجي لها، يعني كما أن هناك إنسان في الخارج إذن هناك إنسان في الذهن. ثانيا وهو الأساس، وجود تطابق ماهوي بين ما في الذهن وما في الخارج. فإذا كان الإنسان في الخارج هو الحيوان الناطق، في الذهن كذلك هو حيوان ناطق. بينما القول الثاني ينكر الوجود الذهني لعدم تسليمه بالأمر. ما هو الأمر الثاني؟ تطابق الماهوي. قلنا هو يقول بالحكاية لا بالتطابق الماهوي. إذن نحن عندنا مسألة من أعقد المسائل في علم الفلسفة التي يعبر عنها المحقق السبزواري صاحب المنظومة، يقول هذه المسألة جعلت القوم صرعا، كل أخذ مهربا. نحن أمام قولين: قول يعترف بشيء يسمى الوجود الذهني وهو مشهور الحكماء، وقول آخر ينكر الوجود، منهم الفخر الرازي كما هو منسوب إليه. سؤال: إذا كان الفخر الرازي ينكر الوجود الذهني، يعني بالله عليك ينكر الذهن القوة العاقلة؟ خب إنسان إذا جاء شخص وأنكر القوة العاقلة يعني أنكر إنسانيته. إذن من ينكر الوجود الذهني؟ لا نريد بالوجود الذهني هو الذهن أو القوة العاقلة. قلنا المراد بالوجود الذهني يعني التطابق الماهوي. فمن ينكر الوجود الذهني يعني ينكر، أحسنتم، ينكر التطابق الماهوي. ومن يعترف بالوجود الذهني يعني يعترف بالتطابق الماهوي. واضح أين محل النزاع؟ جيد، نرجع إلى أول ما قلنا، ما العلاقة بين الوجود الذهني بمعنى التطابق الماهوي وبين العلم وإمكان العلم والمعرفة؟ نقول أساسا العلم ما هو؟ عندما يقال للإنسان أنت عالم، أو عندما يعبر الإنسان عن نفسه أنه عالم، العلم ما هو؟ العلم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. ما هو السبيل للعلم بالخارج؟ هل مجرد أن يتحقق شيء في ذهني يقال علمت بالخارج، أو يجب أن يكون ما في ذهني هو عين ما في الخارج؟ التفت وأعيد السؤال مرة أخرى: هل مجرد أن يتحقق شيء في ذهني يقال علمت بالخارج، أو يجب أن يكون ما في ذهني مطابقا لما في الخارج؟ يجب أن يكون مطابقا لما في الخارج. مجرد أن تأتي صور في ذهني لا يعني أنني أصل إلى الخارج. إذن وضع اليد على الخارج، العلم بالخارج، هو أن يكون ما في ذهني من معلوم مطابقا لما، مطابقا لما في الخارج. أما إذا قلت في ذهني إنسان بمعنى شجر، إذا لن تعلم بالإنسان الخارجي، لأن الإنسان في الخارج هو حيوان، هو حيوان ناطق. إذا متى تعلم بأن الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق؟ إذا كان ما في ذهنك يطابق ما في الخارج. فإذا كان الإنسان في الخارج هو حيوان ناطق، يجب أن يكون الإنسان الذهني أيضا هو حيوان ناطق، حتى يقال أنت علمت بالخارج. إذ ليس العلم إلا مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. أما إذا أنكرنا التطابق، يعني أنكرنا الوجود الذهني، تحقق علم أو لم يتحقق؟ لم يتحقق علم. إذ ليس معنى العلم إلا هو التطابق. المهم أن يكون ما في الخارج يطابق ما يعلمه الإنسان، أن يكون ما في الذهن مطابق لما يعلمه، لما هو متحقق في الخارج. أما إذا كان الإنسان، إذا كان الإنسان في ذهنه أن الشجر بمعنى الحجر، إذن يعلم بالشجر في الخارج أو لا يعلم؟ لا يعلم بالشجر في الخارج، لأن الشجر في الخارج هو القوة النامية وليس القوة الحجرية. وهذا هو وجه الارتباط بين التسليم بالوجود الذهني وبين إمكان العلم والمعرفة. يعني لو لم نقل بالتطابق الماهوي شيخنا لما أمكن، لما أمكن أن يتصل الإنسان بالخارج، لما أمكن أن تتحقق، أن يتحقق التعرف على الخارج، لما أمكن لا سبيل للوصول إلى الخارج والعلم به، لم يتحقق علم أساسا. واضح وجه الارتباط؟ لأن مقوم العلم هو التطابق، العلم مطابقة ما في الذهن لما في الخارج. فإذا أنكرنا المطابقة وقلنا بالمغايرة أن ما في الذهن هو غير ما في الخارج، إذا لا سبيل للعلم بالخارج. إذا إنكار الوجود الذهني يستلزم إنكار العلم والمعرفة، سد باب العلم والمعرفة. نحن أمام قولين، أمام مسلكين، مسلك يذهب إلى الاعتراف بالوجود الذهني، ومسلك ينكر الوجود الذهني بمعنى ينكر التطابق الماهوي. نأتي إلى أدلة كل قول. دليل أنصار الوجود الذهني، حاصل الدليل من خلال ثلاث نقاط. التفت للدليل، دليل سلس. النقطة الأولى، لا إشكال في صدق القضايا التالية، وهي اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، قضية موجبة صادقة، شريك الباري ممتنع، قضية صادقة، بحر من زئبق عميق، نهر من لبن أبيض، قضايا ذهنية صادقة. إذن النقطة الأولى، دعنا نركز فقط على مثال واحد. نقول هناك بعض الأحكام الإيجابية صادقة، منها اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، قضية صادقة. النقطة الثانية، هذه القضية تشتمل على حكم إيجابي. ما معنى الحكم الإيجابي؟ الإيجاب بمعنى الإثبات. النقطة الثالثة، إثبات شيء لشيء، إثبات المغايرة بين اجتماع الضدين واجتماع نقيضين، إثبات العمق لبحر من زئبق فرع ثبوت المثبت له، العرش ثم النقل، إثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، إثبات المحمول فرع ثبوت الموضوع في رتبة سابقة. إذا اتضح ذلك نقول هذه القضايا قلنا تشتمل على حكم إيجابي، والإيجاب هو الإثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. المثبت له الموضوع يجب أن يكون ثابتا حاصلا، فأين موطن حصوله تحققه؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن موطن الحصول هو الخارج، الوعاء الخارجي، نقول هذا محال. لماذا؟ لأن هذه الموضوعات من الممتنعات، اجتماع النقيضين من الممتنعات، بحر من زئبق من الممتنعات، نهر من لبن من الممتنعات، شريك الباري من الممتنعات. إذن لما كانت موضوعات هذه القضايا من الممتنعات، إذن لا يمكن أن يكون موطن وعاء تحققها هو الخارج. إذن أين موطنها؟ نقول ففي عالم ففي وعاء آخر نسميه الذهن. تفهمتم جيدا؟ لاحظ الدليل. إذن لو أردنا أن نجمل الدليل ماذا نقول؟ نقول لو لم نقل بالوجود الذهني لما صدقت مثل هذه القضايا، والمفروض أنها قضايا صادقة. قال استدل الحكماء على ما ذهبوا إليه من الوجود الذهني بوجوه منها: لو لم يثبت الوجود الذهني لما صدقت، هذا هو التالي، لما صدقت بعض الأحكام الإيجابية. حكم إيجابي نظير ماذا؟ بحر من زئبق عميق، نهر من اللبن أبيض، هذه قضايا ذهنية. والتالي ما هو التالي؟ عدم صدقها باطل، إذ أنها قضايا صدقي صادقة. أيضا منها اجتماع الضدين غير اجتماع نقيضين. فالمقدم ما هو المقدم؟ عدم الوجود الذهني، مثله في البطلان. أما بطلان التالي فواضح، حيث أنها قضايا صادقة. وأما قضية اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين قضية صادقة، وأما وجه الملازمة بينهما أي بين المقدم والتالي فلأن الإيجاب إثبات، قلنا تشتمل على أحكام إيجابية. ما معنى إيجابية؟ يعني إثباتية. وإثبات شيء لشيء قاعدة الفرعية فرع ثبوت المثبت له. المثبت له هو الموضوع، فلهذه الموضوعات وهي اجتماع النقيضين، شريك الباري، نهر من لبن، بحر من زئبق، ثبوت. فإن قلت ما الدليل على أن لها ثبوت؟ نقول بدليل الحكم الإيجابي. لو لم يكن لها ثبوت لما صح الحكم الإيجابي. وإذا لم يكن هذا الثبوت في الخارج، لماذا؟ لأنها ممتنعة، ففي موطن آخر نسميه الذهن، وهو المطلوب إثباته. خب جيد. فإن قلت شيخنا غاية ما تم إثباته الذهن، أن هناك شيئا يتحقق في الذهن، وهذا ليس هو الوجود الذهني. الوجود الذهني يعني التطابق الماهوي. هنا لم تبين التطابق الماهوي. تفهمتم جيدا؟ أصحاب نظرية الوجود الذهني ما يقوم نظريتهم ماذا؟ التطابق الماهوي. هذا الدليل كشف عن التطابق الماهوي أو لم يكشف؟ قد يقال لم يكشف. إذن هذا الدليل لا يثبت، فيكون هذا الدليل أخص من المدعى. المدعى ما هو؟ أمران: تحقق معلوم في الذهن، وهذا أثبته أن هناك ما يتحقق في الذهن. والأمر الثاني أن ما في الذهن هو عين ما في التطابق الماهوي. هذا الدليل أثبت فقط الركن الأول أو أثبت الركنين؟ أثبت الركن الأول، فيكون أخص من المدعى، إذ المدعى عبارة عن أمرين، وهذا الدليل لم يثبت إلا أمرا واحدا. هكذا أشكل بعضهم على هذا الدليل. هذا الإشكال كيف ندفعه؟ التفت جيدا، ندفعه من خلال كلمة واحدة. ما هي؟ لما صدقت بعض الأحكام الإيجابية. هذا الإشكال يندفع بكلمة صدقت، الصدق، إذ ليس معنى صدق إلا المطابقة. نقول بما أنها قضايا صادقة، إذن الصدق معناه المطابقة، فهذا الدليل كأنه يريد أن يقول لو لم نقل بالوجود الذهني لما تحقق الصدق هذه القضايا، والمفروض أنها قضايا صادقة، وليس معنى صدقها إلا الأحسنتم إلا المطابقة. فما ذهب إليه بعضهم من أن هذا الدليل أخص، نقول ليس أخص، إذ أننا من أول الكتاب قلنا لما صدقت، والصدق يعني مطابقة ما في الذهن لما في الخارج، إذ لا يوجد معنى آخر للصدق إلا المطابقة. القول الثاني، من أنكر الوجود الذهني. لماذا أنكر الوجود الذهني؟ في الحقيقة منشأ إنكارهم للوجود الذهني، يعني منشأ إنكارهم للتطابق الماهوي، هو مواجهتهم لمجموعة من الاعتراضات، قد تصل إلى 7 اعتراضات، كلها ترد على من يقول بالوجود الذهني، أي من يقول بالتطابق الماهوي. أعقد هذه الإشكالات عبارة عن إشكالين، والثاني أعقد من الأول، يجمعهما المحقق في البيت التالي: فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. هذا البيت يشتمل على إشكالين يردا على من يقول بالتطابق الماهوي، أي الوجود الذهني. فجوهر مع عرض كيف اجتمع، الجوهر لا يجتمع مع العرض، من يقول بالوجود الذهني يلزم أنه يجتمع الجوهر مع العرض. فجوهر مع عرض كيف اجتمع، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. سوف يلزم اندراج مقولتين متباينتين بتمام الذات تحت نوع واحد. هذا الإشكال الثاني، وهو أعقد من الأول، وله أجوبة متعددة، وكل جواب عليه إشكال. ولهذا قلنا هذه المسألة جعلت القوم صرعا نتيجة هذه الإشكالات التي وجهت. هذه الإشكالات إن شاء الله تصل إلى أذهانكم في بداية الحكمة. نحن انتخبنا من هذه الإشكالات أسهل الإشكالات، وهو لو قلنا بالوجود الذهني للزم انطباع الكبير في الصغير، وانطباع الكبير في الصغير باطل، فالمقدم مثله في البطلان. يعني القول بالوجود الذهني يؤدي إلى أننا نقع في محذور عقلي، وهو أن ينطبع الكبير في الصغير، وهذا باطل. كيف؟ لو تصور الإنسان الجبال والبحار والسماء والأرض والأودية بما رحبت وبما وسعت، لو قلتم أنها عينها تأتي، هي تأتي إلى الذهن بنفسها بماهياتها، لازم أن تأتي هذا الجبل، جبل الهملايا بحجمه وواقعه، يأتي إلى هذا الذهن، إلى الجزء الدماغي الصغير، وهذا معنى انطباع الكبير في الصغير. أنتم تقولون أصحاب الوجود الذهني ماذا تقولون؟ تقولون أن الأشياء بنفسها تأتي على ما هي عليه، تأتي عينها، تأتي مطابقة ماهوية، هناك تطابق بين ما في الخارج وما يأتي إلى الذهن. يعني الإنسان لو تصور جبال الهملايا بناء على نظرية التطابق، نفس جبل الهملايا هو الذي يأتي، يعني بحجمه يأتي، هذا وجدانا باطل. إذن مآل نظرية التطابق الماهوي، أي الوجود الذهني، إلى انطباع الكبير، الإشكال واضح. قال: واستدل أصحاب القول الثاني على دعوة بمجموعة من الاعتراضات التي توجه إلى القول بالوجود الذهني، منها: لو كان ما يتحقق في الذهن عين ما هو متحقق في الخارج للزم انطباع الكبير في الصغير. كيف؟ وذلك عند تصور الذهن الأرض والجبال والبحار ونحو ذلك، وهو باطل وجدانا. هذا نظير الإشكال، دخول البيضة، دخول الدنيا في البيضة. الديصاني زار هشام بن الحكم أو التقى مع هشام بن الحكم وكان من المتكلمين، فقال: أسألك مسألة. ما هي؟ هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في بيضة؟ هشام ذكي، لم يجب لا بالإيجاب ولا بالنفي. لماذا؟ يعني لم يقل نعم قادران، لو قال قادران للزم انطباع الكبير، يعني لا وقع في محذور عقلي، ولو قال لا يستطيع لأثبت العجز لله تعالى الله عن ذلك. إذن إن قال نعم وقع في محذور عقلي، وإن قال لا أيضا وقع في محذور، وهو إثبات العجز لله. لهذا قال: النظرة. هشام قال له: ما معنى النظرة؟ أن أمهلني. فقال: أمهلتك عاما أو دهرا أو يعني وقتا طويلا، يعني اعتداد بالسؤال وقوة الإشكال لن تجد له جواب. فذهب إلى الصادق صلوات الله وسلامه عليه فأجابه الإمام عليه السلام، ففرح هشام بالجواب. جاءه في يوم من الأيام، زاره الديصاني طارقا الباب، طرق الباب، فمجرد أن خرج هشام بن الحكم قال له الديصاني: لا تخف، لم أجئك متقاضيا للجواب، وإنما جئتك مسلما، يعني أنا لا تخف، لا لم أتك أريد منك جوابا، لأنني أعرف أنك لن تجده، إنما جئت للسلام ليس أكثر. وأخبره بما قاله الإمام الصادق سلام الله عليه. تراجعون الرواية في محلها تعرفون الجواب. هذا هو الإشكال، وأما جوابه يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.